الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس هذا المساء المبارك عنوانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والآيات كما ترى من سورة الفرقان. وأما مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها، فإن الآيات التي قبلها تحدثت عن طعن القرشيين في القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ثم انتقلوا بعد الطعن في القرآن في الطعن في من جاء لهم بالقرآن وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما أخبر الله جل وعلا عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. من حيث الإجمال، يأكل الطعام كناية عن بشريته، ويمشي في الأسواق كناية عن تواضعه. أعيد، من حيث الإجمال، يعني الذي لماذا هو كذا صلى الله عليه وسلم، فهو يأكل الطعام كناية عن بشريته، لأن الملائكة لا يأكلون الطعام، ويمشي في الأسواق كناية عن تواضعه، لأن الجبابرة والملوك والقياصرة والأكاسرة لم تجري لهم عادة أنهم يمشون في الأسواق ويقضون شؤونهم بأنفسهم. واضح الآن؟ هذا كمدخل. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا عائد على كفار قريش: ما لهذا الرسول، استفهام، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ماذا يريد أن يقولوا؟ يقولون: ما الذي يجعل، في ظنهم، ما الذي يجعل رب العزة يختار هذا اليتيم من دوننا فيعطيه النبوة والرسالة؟ لو كان هذا الرجل، هذا المدعي، هذا الذي يزعم أنه نبي، يزعم أنه رسول، صادقا فيما يقول، لكان الله عز وجل أيده بملك، وهذا تنزل منهم، لأنهم من قبل كانوا لا يطالبون بأن يكون معه ملك، كانوا يطالبون أن يكون الرسول نفسه ملكا، لكن الآن تنزلوا في الخطاب، أرادوا أن يكون معه ملك يعينه، هذا واحد. ثم قالوا: إن كان حقا ما يقول، فإن مكة واد غير ذي زرع، فإن كان صادقا فليجعل فيها جنة بستان، وهذا في خارق للعادة، فلو وقع، في ظنهم يقولون، هذا دليل على أنه نبي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك، لولا هذه في اللغة للتحضيض. لماذا؟ للتحضيض. لكن القرشيين هنا ساقوها للتعجيز، ساقوها لماذا؟ للتعجيز، لأن وجود كنز في وجود كنز في مكة، وجود جنة في مكة، هذا كله خارق للعادة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز. لفظ كنز ورد في القرآن في مواطن، ورد في خبر اليتيمين اللذين أبعث الله موسى والخضر ليبقي لهما ما تركه له والدهما، قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وإن قال بعض العلماء إن كنز هنا صحيفة فيها علم، لكنه بعيد، الأصل إجراء الأمر على ظاهره. وجاء في التوبة، قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة. فالكنز المال النفيس المدخر. ما الكنز؟ المال النفيس المدخر. والذين يكنزون الذهب والفضة. وقال جل وعلا في خبر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا لفظ الكنز، وكيف بعض ورودي في كلام رب العزة والجلال. لكن نعود للآية نفسها: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. كان حقا إن كان نبيا أن يأتي ملك يعينه على هذه الرسالة التي يزعم أنه نبي لها. لولا ألقي إليه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز حتى يستريح ولا يذهب إلى الأسواق ولا يغدو على حاجته، يكون لديه كنز مال مدخر نفيس فينفق منه على نفسه وعلى أبنائه ولا يحتاج إلى أن يغدو ويروح في الأسواق، أو تكون له جنة لا يقدر على شيء من السماء فليقدر على شيء من الأرض، فلينبت الله له بستانا جنة يطعم ويغدو ويروح يأكله هو وأسرته ومن يعولهم منها، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون وهم الكفرة، وهذا استئناف من رب العزة، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي أنهم من حيث كلامهم هذا لم يستطيعوا أن يثبتوا على شيء، فانتقلوا من تلك المطالب التي طالبوا بها إلى أن قولهم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولهذا قال رب العزة في التعقيب عليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تارة يقولون تحتاج إلى كنز، تارة يقولون تحتاج إلى جلة، تارة يقولون إنك ساحر، تارة يقولون إنك كاهن، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال جل وعلا يبين مقام رسوله عنده فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما اقترحوه، خيرا مما توهموا، خير مما يحسبون أنهم يعجزونه بك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن الله من هوان الدنيا عليه أنه أذن من يكمل، من هوان الدنيا على الله أنه أذن قدرا، يعني أذن قدرا أن يعصى فيها، من هوان الدنيا على الله أنه أذن قدرا أن يعصى فيها، فالذين يعصون الله يعصون بقدر الله بإذن قدري كوني منه، واضح الآن. فالله عز وجل يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، أي أن هذا هو منتهى الأمر، هؤلاء لا يؤمنون ببعث ولا نشور حتى يصبح منهم رغبة في الإيمان بك وتصديق لك. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. المراد من هذا كله أن أولئك الكفرة الظالمين القرشيين الأوائل من بقي منهم على الكفر ما من حيلة أرادوا أن يدفعوا بها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتبعوها، لكن الله عز وجل في خاتمة الأمر أظهر دينه ونصر رسوله وأتم كلمته وأسبغ على عبده ونبيه محمد بن عبد الله نعمته، وقال له يوم الفتح يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكنز المال المدخر النفيس تعبدنا الله بأن نزكيه، وأمرنا الله عز وجل بالزكاة منه أي من ذلك المال، وجعل ذلك ثالث أركان ديننا، وقرنها أي الزكاة كثيرا بالصلاة، وهذا أمر لا خلاف فيه. بقينا في كنوز الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وكما في حديث أبي هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها؟ أكمل من قال في معناها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قدر ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. أعيد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. وفيها من الاستسلام لله الشيء العظيم ما جعلها كما أخبر رسولنا كنزا من كنوز الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تكابد بها الأهوال وتحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال. قال ابن تيمية رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تكابد بها الأهوال وتحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال. ولا ريب أنها كلمة عظيمة، ويتأكد يستحب تأكيدا قولها عند سماع المؤذن حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا سمعها المؤمن، سمع المؤذن يقول هذا، يقول مرددا معه: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا قول. وأحب إلي جمعا بين الأحاديث أن يقول، يجيب المؤذن يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول حي على الفلاح يجيب المؤذن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة كما تعلم من حيث الصناعة الفقهية فيها خلاف معروف. قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. التواضع لله عز وجل من أعظم أسباب الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم على رفيع قدره وعلو درجته، ما كان يتأتى منه الكبر ولا مثقال ذرة، ويقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا في طعامه ولا في غدوه ولا في رواحه ولا في تعامله مع أصحابه: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من أهل مكة، يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ومن ابتلي بالكبر عياذا بالله فقد حرم نفسه من فقه كتاب الله. وأعظم ما يقرب الإنسان من علم التفسير أن يكسر الله الكبر من قلبه، لأن الله قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالغالب من يريد أن ينحو بالتفسير، لا أقصد التفسير فقط العلم به مثل حالنا، لا، أقصد العمل بما يفقهه من القرآن، بما يفهم من الكتاب، بما يدركه من أوامر الله ونواهيه. وتلك منزلة كنا وما زلنا نحن وأنتم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. لكن الانكسار والتواضع لله من أسباب نيلها وحصولها وقرب العبد منها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الأسواق جمع سوق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وبنى دولة الإسلام الأولى جاء إلى شرق المسجد النبوي، فاختط مكانا وجعله بقعة يقبر فيها الموتى، فعرف كان هناك نبت يسمى الغرقد في تلك البقعة، فسميت تلك البقعة ببقيع الغرقد، والآن أهل المدينة يسمونها البقيع ولا يقولون بقيع الغرقد، وهي غير بعيدة بل قريبة جدا بعد التوسعة للمسجد النبوي، قريبة جدا، وأظنكم أكثركم مر عليها، قريبة جدا من مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا أين؟ شرق المسجد. غرب المسجد في موطن يعرف اليوم بالمناخة اختط صلى الله عليه وسلم سوقا وجعله وقفا، وهناك الآن جهود لإعادة السوق في ذلك المكان، نسأل الله أن يتممها. المقصود جعل ذلك المكان سوقا، لأن لا بد للناس من أسواق يبيعون ويشترون فيها. العرب في جاهليتهم كانت تعرف أسواقا يجعلونها في أوقات الأشهر الحرم حتى يستطيع أن يغدو إليها، لأنه لا اقتتال بينهم. وأشهر أسواقهم عكاظ وذو المجنة والمجاز. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه يفتخر بشعره: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظ. هذه بعض أسواق العرب بناء على قوله جل وعلا: ويمشي في الأسواق. وأما أكل الطعام فصلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه قوله: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودة، والإنسان متى ما بعد عن التكلف كان أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله وعن نبينا: وما أنا من المتكلفين. فإن التكلف مذموم في غالبه، أو لو قلت على كل حال لما أبعدت عن الصواب. قال رب العزة بعد ذلك بآيات: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سعيرا هنا هي جهنم. إذا رأتهم، عياذا بالله، إذا رأتهم من مكان بعيد، هذا في أرض المحشر، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير، هذا استفهام، أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك، هنا نقف وعدا، منقف قراءة يعني نقف تفسيرا، كان على ربك وعدا مسؤولا. الآن نأتي لقول الله: كان على ربك وعدا مسؤولا. الحديث أيها المبارك عن من؟ آمنت بالله، عن الجنة، عن الجنة. ما معنى مسؤول؟ أن الله يسأل الجنة. ما معنى وعدا مسؤولا؟ أن الله يسأل الجنة. لكن من الذي يسأل الله الجنة؟ من الذي يسأل الله الجنة؟ أولها العبد نفسه الموفق للخير، عندما يعمل العمل الصالح هو نفسه يسأل الله الجنة. ولا يتصور أن مؤمنا يقضى عليه يوم وليلة لم يسأل الله الجنة، هذا لا يتصور. لكن أول من هذا يفعله؟ من؟ المؤمن نفسه يسأل الله الجنة. واضح؟ الأمر الثاني، الجنة نفسها تسأل الله أن يدخل، أن يجعل عباده الصالحين يدخلونها. هذا الآن كم؟ اثنان. الثالث، الملائكة يسألون الله للمؤمنين أن يدخلهم الجنة، هذا وهم في الأرض، وهم في سكن الأرض. وعندما يحشر العباد ويأذن الله عز وجل بالشفاعة، يأتي أولئك الملائكة يشفعون، يسألون الله أن يدخل من غلبت عليه الخطايا والمعاصي من عصاة الموحدين، أن يدخلهم الجنة. فجنة أنت تسأل الله إياها، والملائكة تسألها لك، ووالداك ومن يحبك من المؤمنين يسألونها لك، وهي تسأل الله أن يدخلها، أن يسكنها المؤمنون. إن شاء الله تعالى برحمة الله أن المؤمن يدخل الجنة، وكل من مات على التوحيد يدخل الجنة. وقد مر معنا أنه يشفع النبيون، تشفع الملائكة، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع الجبار جل جلاله يده في الجنة، فيخرج منها أقواما قد امتحشوا صاروا فحما، ثم ينقون على نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة، فيروهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا بعض مما نعلمه من رحمة الله، فكيف برحمة الله كلها؟ اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.